احنا فين في ابن كثير؟
وقوله تعالى: الذين قال لهم الناس.
الآية كم دي؟
الآية الذين قال لهم الناس
الذين قال لهم الناس
173.
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، قال في كتابه التفسير: قول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب، احنا ما كناش خلصنا المقطع، صح؟
وقفنا عند الآية.
نعم،
وقفنا عند الآية.
هو المقطع جايب من: ولا تحسبن الذين قتلوا إلى فلا
أيوة،
تخافوا وأخونا
في أثناء
كلهم.
يا سيدنا، في أثناء
طب مين اللي هيقرأ؟
أبو عمير افتح يا
حضرتك
سيدنا.
تقول له اقرأ.
ها؟
اللي
أبو
فضلتك
عمير
تقول له
يا
اقرأ.
سيدنا، بسم الله.
اقرأ أبو عمير.
أحسن الله إليكم شيخنا. وفي
آمين.
إليه قال: وقوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الآية أي الذين توعدهم الناس بالجموع وخوفهم بكثرة الأعداء، فما اكترثوا لذلك بل توكلوا على الله واستعانوا به وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال البخاري: حدثنا أحمد بن يونس قال وره قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد رواه النسائي عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وهارون بن عبد الله كلاهما عن يحيى بن أبي بكير عن أبي بكر وهو ابن عياش به. والعجب أن الحاكم أبا عبد الله رواه من حديث أحمد ابن يونس به، ثم قال صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ثم رواه البخاري عن أبي غسان مالك بن إسماعيل عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي الضحى بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان آخر قول إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال عبد الرزاق: قال ابن عيينة: وأخبرني زكريا عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو أنه قال: يا كلمة إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. رواه ابن جرير. وقال أبو بكر بن مردوي: حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا إبراهيم بن موسى التوزي، هكذا التاء مش الثاول،
التوازي. نعم،
التوزي. قال حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن زياد السكري قال أنبأنا أبو بكر بن عياش عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلاله يوم أحد: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فأنزل الله هذه الآية. وروى أيضا بسناده عن محمد بن عبد الله الرافعي عن أبيه عن جده أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد عاليا في نفر معه في طلب أبي سفيان، فلقيهم أعرابي من خزاعة فقال: إن القوم قد جمعوا لكم. فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فنزلت فيهم هذه الآية. ثم قال ابن مردوية: حدثنا دعلة بن أحمد قال حدثنا حسن بن سفيان قال أنبأنا أبو خيثمة مصعب بن سعيد المصيصي قال أنبأنا موسى بن عيم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا حيوة بن شرح قال: وإبراهيم بن أبي العباس قال: حدثنا بقية عن بحير بن سعد عن قاريد بن عدان عن سيف عن عوف بن مالك أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين، فقال المقضي عليه لما أدبر حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رد علي الرجل، فقال ما قلت؟ قال قلت حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العاجز، ولكن عليك بالكيس، فإن غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. وكذا رواه أبو داود والنسائي من حديث بقية عن بحير عن سيف، وهو الشامي ولم ينسب. عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وقال الإمام أحمد حدثنا أسباب قال حدثنا مطرف عن عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ويستمع متى يؤمر بالنفخ متى يؤمر فينفخ. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل وعلى الله توكلنا. وقد روي هذا من غير وجه وهو حديث جيد، وقد روينا عن أم المؤمنين زينب وعائشة رضي الله أمي المؤمنين زينب وعائشة رضي الله عنهما أنهما تفاخرتا، فقالت زينب زوجني الله وزوجكن أهلي كنا. قالت عائشة نزلت براءتي من السماء في القرآن. فسلمت لها زينب ثم قالت كيف قلت حين ركبت راحلة صفوان بن المعطل؟ قالت قلت حسبي الله ونعم الوكيل. قالت زينب قلت كلمة المؤمنين. ولهذا قال تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء مما أضمر لهم عدوهم واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال البياقي حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن داود الزاهد قال حدثنا محمد بن نعيم قال حدثنا بشر بن حكم قال حدثنا أبو بشير بن عبد الله بن رزين قال حدثنا سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله فانقلبوا نعمة من الله وفضل. قال النعمة أنهم سالموا، والفضل أن عيرا مرت في أيام الموسم فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم فربح فيها مالا فقاسمه بين أصحابه. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله تعالى الذين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال هذا أبو سفيان قال لمحمد صلى الله عليه وسلم أوعدكم بدر حيث قاتلتم أصحابنا. فقال محمد صلى الله عليه وسلم عسى. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعده حتى نزل بدرا فوافقوا السوق فيها فابتاعوا. فذلك قول الله عز وجل فانقلبوا نعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء الآية. قال وهي غزوة بدر الصغرى. رواه ابن جرير. وروى أيضا عن القاسم عن الحسين عن حجاج عن ابن جريج أنه قال لما عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعد أبي سفيان فجعلوا يلقون المشركين فيسألونهم عن قريش فيقولون قد جمعوا لكم يكيدونهم بذلك يريدون أن يرعبوهم فيقول المؤمنون حسبنا الله ونعم الوكيل. حتى قدموا بدرا فوجدوا أسواقها عافية لم ينازعهم فيها أحد. قال فقدم رجل من المشركين فأخبر أهل مكة بخيل محمد وقال في ذلك نفرت قلوسي من خيول محمد وعجوة منثورة كالعنجدي واتخذت ماء قديد موعدي. قد نفرت قلوسي من خيول محمد وعجوة منثورة كالعنجدي واتخذت ماء قديد موعدي. قال ابن جرير هكذا أنشدنا القاسم وهو خطأ، إنما هو قد نفرت من رفقتي محمد. نعم. قد نفرت من رفقتي محمد وعجوة من يثرب كالعنجد فهي على دين أبيها الأتلدي قد جعلت ماء قديد موعدي وماء ضجنان لها ضحى الغد.
مش مضبوط الشعر، مش الله مش مضبوط.
ثم قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء.
الرواية الأولى يمكن أسلم شوي. نفرت قلوصي من خيول محمد وعجوة منثورة كالعنجد واتخذت ماء قديد موعد. الثاني بقى قد نفرت من رفقتي محمد وعجوة من يثرب كالعنجدي فهي على دين أبيها الأتلبي قد جعلت ماء قديد الموعد وماء ضدنان لها بحى الغدي. ماشي نعم.
ثم قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يخوفكم أولياءه ويغمكم أنهم ذو بأس وذو شدة. قال الله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين إذا سول لكم وأوهبكم فتوكلوا علي والجوا إلي فإني كافيكم وناصركم عليهم كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه إلى قوله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال تعالى أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وقال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال ولا ينصرن الله من ينصره. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ألا. وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يقوم لا يشهد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سوف يتوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر وذلك من شدة حرصه على الناس كان يحزنه مبادرة الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاق. فقال تعالى ولا يحزنك ذلك إنهم لا يضر الله شيء يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة أي حكمته فيما أنه يريد من أشياءه وقدرته ألا يجعل لهم نصيبا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. ثم قال تعالى مخبرا عن ذلك إخبارا مقررا إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان أي استبدلوا هذا بهذا لن يضروا الله شيئا أي ولكن يضرون أنفسهم ولهم عذاب أليم. ثم قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. كقولها يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وكقوله فذرني ومن يكذب هذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وكقوله ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ثم قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب أي لابد أن يعقد شيئا من المحنة يظهر فيه وليه ويفضح به عدوه ويعرف به المؤمن الصابر والمنافق الفاجر. يعني بذلك يوم عد الذي امتحن الله به المؤمنين فظهر به إيمانهم وصبرهم وجلدهم وثباتهم وطاعتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم واتك به ستار المنافقين فظهر مخالفتهم ونكولهم عن الجهاد وخيانتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. قال مجاهد ميز بينهم يوم أحد. وقال قتادة ميز بينهم بالجهاد والهجرة. وقال السدي قالوا إن كان محمد صادقا فليخبرنا عمن يؤمن به منا ومن يكفر به. فأنزل الله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز من الخبيث من الطيب أي حتى يخرج المؤمن من الكافر وذلك كله ابن جرير. ثم قال تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب أي أنتم لا تعلمون غيب الله في خلقه حتى يميز لكم المؤمن من المنافق لولا ما يعقدون للأسباب الكاشفة عن ذلك. ثم قال تعالى ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء كقوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا. ثم قال تعالى فآمنوا بالله ورسله أي أطيعوا الله ورسوله واتبعوه فيما شرع لكم وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. وقوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم أي لا يحسبن البخيل أن جمعه المال أن جمعه المال ينفعه بل هو ما ضرة عليه في دينه وربما كان في دنيا. ثم أخبر بمال أمر ماله يوم القيامة فقال سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال البخاري حدثنا عبد الله بن مولى أنه سمع بن نضر قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فليوم يؤدي زكاته مثل له شجعان أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بيده زماتيه يعني بشقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم إلى آخر الآية. تفرد به البخاري ودون مسلم من هذا الوجه وقد رواه ابن حبان في صحيح من حديث من طريق الليث بن سعد عن محمد بن عجل عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح به. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا حجير بن مثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل له ماله يوم القيامة شجعان أقرع له زبيبتان ثم يلزمه يطوقه يقول أنا مالك أنا كنزك يلزمه بطوقه. وهكذا رواه النسائي عن الفضل مسألة عن أبي النضر هشام بن القاسم عن عبد العزيز بن أبي عن عبد الله بن أبي سلمة به. ثم قال النسائي رواية عبد العزيز عن عبد الله بن يطوق تمام أحسن الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أثبت من رواية عبد الرحمن عن أبيه عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة. قلت ولا منافاة بين الروايتين فقد يكون عنه عبد عند فقد يكون عند عبد الله بن دينار من الوجهين والله أعلم. وقد ساقه الحافظ أبو بكر المردوية من غير وجه عن أبي صالح عن أبي هريرة من حديث محمد بن أبي حميد عن زياد الخطمي عن أبي هريرة به. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن جامع عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد الله يؤدي زكاة ماله إلا جعل له شجاع أقرع يتبعه يفر منه فيتبعه فيقول أنا كنزك فيتبعه فيقول أنا كنزك. ثم قرأ عبد الله مصداقه من كتاب الله سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد. زاد الترمذي وعبد الملك بن عيينة كلاهما عن أبي وائل شقي بن سلمة عن عبد الله بن مسعود به. وقال الترمذي حسن صحيح. وقد رواه ابن حكم في مستدرك من حديث أبي بكر بن عائشة وسفيان الثوري كلاهما عن أبي إسحاق سبعين عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه. وروى ابن جرير من غير وجه عن ابن مسعود موقوفا. حديث آخر قال حافظ أبو يعلى حدثنا أمية بن مسلم قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك بعده كنزا مثيلا له شجاعا أقرع له زبيبتان يتبعه فيقول من أنت ويلك فيقول أنا كنزك الذي خلفت بعدك فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها فيقضمها ثم يتبع سائر جسده. إسناده جيد قويل ولم يخرجوه. وقد رواه الطبراني عن جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه. وروى ابن جرير وابن مردوي عن حديث معاذ بن حكيم عن أبي عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يأتي الرجل مولاه فيسأله من فضل ماله عنده فيمنعه إياه إلا دعا له
لا يأتي الرجل مولاه
الرجل مولاه تنفع الاثنين؟
مولى هو اللي جايب فلوسه جاي شغال
كلاهما مولى الآخر
شغال
لا يأتي الرجل مولاه فيسأله من فضل ماله عنده فيمنعه إياه إلا دعا له يوم القيامة دعا ولا دعية دعا له يوم القيامة شجاعا يتلمظ فضله الذي منع. عندي دعا بالالف اليابسه واقف لفظ ابن جرير. نعم شفنا
تمشي دعا
دعا مين اللي دعا بقى؟ ما هو ده اللي بدور عليه
اي حد.
وقال ابن جرير حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا داود عن ابي قزعة عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه فيسأله من فضل جعله الله عنده فيبخل به عليه إلا خرج له من جهنم شجاع يتلمظ حتى يطوقه. ثم رواه من طريق أخرى عن أبي قزعة واسمه سويد بن حجير حجر بن بيان سويد بن حجير بن بيان سويد بن حجير بن بيان عليك شاكر على الطبري 7 روايه 33. انا عندي حجر بن بيان مصلحها سويد بن حجير
كاتب سويد بن حجير بن بيان عند فضلتك يا سيدي.
حجر بن بيان عن أبي مالك.
واسمه حجر بن بيان عن أبي مالك العبدي موقفا وروى من وجه آخر عن أبي قازة مرسلا. وقال الأوفي عن ابن عباس رضي الله عنه: ما نزلت في أهل الكتاب الذين بخلوا بما في أيديهم من الكتب المنزلة يعني يبينوها. ورواه ابن جرير. والصحيح الأول وإن دخل هذا في معنى وقد يقال إن هذا أولى بالدخول، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله تعالى: ولله ميراث السماوات والأرض أي فأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فإن الأمور كلها مرجعها إلى الله عز وجل. فقدموا من أموالكم ما ينفعكم يوم معادكم والله بما تعملون خبير أي بنياتكم وضمائركم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن للرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات والذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: لما نازل قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قالت اليهود: يا محمد افتنا قرى ربك فسأل عباده القرض. فأنزل الله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. الآية. رواه ابن مردويه وهو ابن أبي حاتم. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن كلمة أنه حدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بيت المدراس فوجد من يهود ناسا كثيرة قد اجتمعوا على رجل منهم يقال له فنحاس، وكان من علمائهم وأحبارهم، ومعه حبر يقال له أشيع. فقال له أبو بكر: ويحك يا فنحاس، اتق الله وأسلم، فوالله إنك لا تعلم أن محمد رسول من عند الله عز وجل قد جاءكم بالحق من عنده، تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. فقال فنحاس: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله عمين حاجة من فقر، وإنه إلينا لفقير، ما نتضرع إليه كما تضرع إلينا، وإنا عنه لأغنياء. أعوذ بالله. ولو كان عنا غنيا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم ينهاكم عن الربا ويعطينا، ولو كان غنيا ما أعطانا الربا. فغضب أبو بكر رضي الله عنه فضرب وجه فنحاس أو فنحاس ضربا شديدا وقال: والذي نفسي بيدي لولا الذي بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك يا عدو الله. فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين. فذهب فنحاس إلى النبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أبصر ما صنع بي صاحبك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حملك على ما صنعت يا أبا بكر؟ فقال: يا رسول الله إن عدو الله قال قولا عظيما يزعم أن الله فقير ونحن أنهم عنه أغنياء. فلما قال ذلك غضبت لله مما قال فضربت وجهه. فجحد فنحاس ذلك وقال: ما قلت ذلك. فأنزل الله فيما قال فنحاس: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. الآية. رواه ابن أبي حاتم. وقوله: سنكتب ما قالوا تهديد ووعيد، ولهذا قرنه تعالى بقوله: وقتلهم الأنبياء. بغير حق. وقتلهم الأنبياء بغير حق. أي هذا قولهم في الله، وهذه معاملتهم رسول الله، وسيجزيهم الله على ذلك شر الجزاء. ولهذا قال تعالى: ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم أن الله ليس بظلام للعبيد، أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتحقيرا وتصغيرا. وقوله تعالى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، يقول تعالى تكذيبا لهؤلاء الذين زعموا أن الله عهد إليهم في كتبهم ألا يؤمنوا لرسول حتى يكون من مجازاته أن من تصدق بصدقة من أمته فتقبلت منه أن تنزل نار من السماء فتأكلها. قاله ابن عباس والحسن وغيرهما. قال الله عز وجل: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات أي بالحجج والبراهين وبالذي قلتم أي بنار تأكل القرابين المتقبلة، فلما قاتلتموهم أي فلما قابلتموهم بالتكذيب والمخالفة والمعاناة وقتلتموهم إن كنتم صادقين أنكم تتبعون الحق تنقادون للرسل. ثم قال تعالى مسليا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير، أي لا يوهنك تكذيب هؤلاء لك، فلك أسوة بمن قبلك من الرسل الذين كذبوا مع ما جاءوا به من البينات وهي الحجج والبراهين القاطعة. والزبر وهي الكتب المتلقاة من السماء كالصحف المنزلة على المرسلين والكتاب المنير أي الواضح الجلي. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبر وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يخبر تعالى إخبارا عاما يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت كقوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهو تعالى وحده الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون وكذلك الملائكة وحملة العرش وينفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء فيكون آخرا كما كان أولا سبحانه. وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت. فإذا انقضت المدة وفرغت النطفة التي قدر الله وجودها من صلب آدم وانتهت البرية أقام الله القيامة وجاز الخلائق بأعمالها جليلها وحقيرها كثيرها وقليلها كبيرها وصغيرها فلا يظلم أحدا مثقال ذرة. ولهذا قال تعالى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز الويسي قال حدثنا علي بن أبي علي الهاشمي في نسخة اللهبي من ولد أبي لهب عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية أنا عندي جعفر بن محمد علي بن الحسين هو ابن علي بن الحسين قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ابن
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين
ابن علي عن أبي عن علي على طول في وسط قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية جاءهم آتين يسمعون حسا ولا يرون شخصا فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله فثقوا وإياه فرجوا فإن المصاب من حرم الثواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال جعفر بن محمد فأخبرني أبي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أتدرون من هذا الخاضر عليه السلام وقوله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز أي من جنب النار ونجا منها وأدخل الجنة فقد فاز كل الفوز. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وقال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها اقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. هذا حديث ثابت في الصحيحين من غير هذا الوجه بدون هذه الزيادة. وقد رواه بدون هذه الزيادة أبو حاتم بن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من حديث محمد بن عمرو. هذا ورواه ابن مردويه ويهمل وجه آخر فقال حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبانا حميد بن أسعد قال أنبانا عمرو بن علي عن أبي حازم عن سالم سعد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. قال ثم تلا هذه الآية فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وتقدم عند قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ما رواه وكيع بن الجراح في تفسيره عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدرك منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وقد رواه الإمام أحمد في مسنده عن واكع به. وقوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور تصغير لشأن الدنيا وتحقير لأمرها وأنها دنيئة فانية قليلة زائلة كما قال تعالى بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزيناتها وما عند الله خير وأبقى. وفي الحديث والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع إليه. وقال قتادة في قوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال هي متاع متروكة أو شاكت والله الذي لا إله إلا هو أن تضحل عن أهلها فخذوا من هذا المتاع طاعة الله إن استطعتم ولا قوة إلا بالله. وقوله تعالى: لا تبلون في أموالكم وأنفسكم، كقوله تعالى: ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، إلى آخر الآيتين. أي لا بد أن يبتلى المؤمن في شيء من ماله ونفسه وولده وأهله، ويبتلى المؤمن على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زين في البلاء. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. يقول تعالى للمؤمنين عند مقدمهم المدينة قبل وقعة بدر: مسليا لهم عما ينالهم من الأذى من أهل الكتاب والمشركين، وآمرا لهم بالصفح والصبر والعفو حتى يفرج الله. فقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخباره قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى. قال الله تعالى: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم، هكذا ذكر مختصرا. وقد ذكره البخاري عند تفسير هذه الآيات مطولا، فقال: حدثنا أبو اليمان قال أنبانا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه قطيفة فداكية، وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة ببني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر، حتى مر على مجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم ابن أبي. وإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عوزة الأوثان وأهل الكتاب اليهودي والمسلمين، وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه برداءه وقال: لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف ونزل ودعاهم إلى الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذن به في مجالسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن راحة رضي الله عنه: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال: كذا وكذا. فقال سعد: يا رسول الله، اعف عنه واصفح، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاءك الله بالحق الذي نزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شارق بذلك، فذلك الذي فعل به ما رأيت. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى. قال الله تعالى: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا الآية. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أذن الله له فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقاتل الله به صناديد كفار قريش، قال عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المشركين عبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه، فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فبايعوا وأسلموا. فكل من قام بحق الأوامر بمعروف أو نهى عن منكر فلا بد أن يؤذى، فما له دواء إلا الصبر في الله والاستعانة بالله والرجوع إلى الله. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. عمر القاسم
اقرأ. أبو عمر
أحسن الله لكم سيدنا رضي الله عنكم. به إليه قال: هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ عليهم العهد أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن ينوهوا بذكره في الناس ليكونوا على أهبة من أمره. فإذا أرسله الله تابعوه فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بدون الطفيف والحظ الدنيوي السخيف. فبئست الصفقة صفقتهم وبئست البيعة بيعتهم. وهذا تحذير العلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم ويسلك بهم مسلكهم. فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتمون منه شيئا. فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. فقوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. الآية يعني بذلك المرائين المتكثرين بما لم يعطوا، كما جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: من ادعى دعوى كاذبة من ادعى دعوى كاذبة كاذبة
كاذبة
كاذبة ليستكثر بها من لم يزده الله عز وجل إلا خلة. وفي الصحيح: للمتكبر يعطى كلابس ثوبي زور. وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن مروان قال: اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس رضي الله عنه فقل: إن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس: وما لكم وهذه إنما نزلت هذه في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وتلا ابن عباس: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآية. فقال ابن عباس: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم ما سألهم عنه. وهكذا رواه البخاري في تفسيره ومسلم والترمذي والنسائي في تفسيريهما وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مرضوية والحاكم في مستدركه كلهم من حديث عبد الملك بن جريج بنحوه. ورواه البخاري أيضا من حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن علقمة بن وقاص أن مروان قال لبوابي: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فذكره. وقال البخاري: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أنبأنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله نعم وقال البخاري: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو مش أن رجالا من
كانوا إذا خرج
كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن بما لم يفعلوا فنزلت: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآية. فكذا رواه مسلم من حديث ابن أبي مريم بنحوه. وقد رواه ابن مرضوية في تفسيره من حديث الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أنه قال: كان أبو سعد ورافع بن خديج وزيد بن ثابت عند مروان فقال يا أبا سعيد فقالوا: يا أبا سعيد رأيت قول الله عز وجل: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ونحن نفرح بما أتينا ونحن ونحب أن نحمد بما لم نفعل. فقال أبو سعيد: إن هذا ليس من ذاك، إنما ذاك أن ناس من المنافقين كانوا يتخلفون إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا فإن كان فيه نكبة فرحوا بتخلفهم وإن كان لهم نصر فإن كان فيه نكبة فرحوا بتخلفهم وإن كان لهم نصر من الله وفتح حالفوا لهم ليرضوهم ويحمدوهم على سرورهم بالنصر والفتح. فقال مروان: أين هذا من هذا؟ فقال أبو سعيد: هذا يعلم هذا. فقال مروان: أكذلك يا زيد؟ قال: نعم، صدق أبو سعيد. ثم قال أبو سعيد: وهذا يعلم ذاك، يعني رافع بن خديج، ولكنه يخشى إن أخبرك أن تنزع قلائصه في الصدقة. فلما خرجوا قال زيد لأبي سعيد الخدري: ألا تحمد تحمدني على شهادة لك؟ فقال أبو سعيد: شهدت الحق. فقال زيد: أولا تحمدني على ما شهدت الحق؟ ثم رواه من حديث مالك عن زيد بن أسلم عن رافع بن خديج أنه كان هو وزيد بن ثابت عند مروان بن الحكم وأمير المدينة، فقال مروان: يا رافع، في أي شيء نزلت هذه الآية؟ فذكره كما تقدم عن أبي سعيد رضي الله عنهم. وكان مروان يبعث بعد ذلك يسأل ابن عباس كما تقدم، فقال له: ما ذكرناه ولا منافاة بين ما ذكره ابن عباس وما قاله هؤلاء، لأن الآية عامة في جميع ما ذكر، والله أعلم. وقد روى ابن مرضية أيضا من حديث محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن الزهري عن محمد بن ثابت الأنصاري، لأن ثابت بن قيس الأنصاري قال: يا رسول الله، والله لقد خشيت أن أكون هلكت. قال: لما؟ قال: نهى الله المرء أن يحب أن يحمد بما لم يفعل، وأجدني أحب الحمد، ونهى الله عن الخيلاء، وأجني أحب الجمال، ونهى الله أن نرفع أصواتنا فوق صوتك، وأنا امرؤ جهوري الصوت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ قال: بلى. قال: يا رسول الله، فعاش حميدا وقتل شهيدا يوم مسيلمة الكذاب. وقوله: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، يقرأ بالتاء على مخاطبة المفرد وبالياء على الإخبار عنهم، أي لا تحسبون أنهم ناجون من العذاب، بل لا بد لهم منه، ولهذا قال: ولهم عذاب أليم. ثم قال: ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير، أي هو مالك كل شيء والقدر على كل شيء، فلا يعجزه شيء، فهابوه ولا تخالفوه، واحذروا نقمته وغضبه، فإنه العظيم الذي لا أعظم منه، القدير الذي لا أقدر منه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قال الطبراني: حدثنا الحسن بن إسحاق التسري، قال: حدثنا يحيى الحماني، قال: حدثنا يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: أتت قريش اليهود فقالوا: بما جاءكم موسى؟ قالوا: عصاه ويده بيضاء للناظرين. وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى؟ قالوا: كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ادعوا الله لنا، ادعوا لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا. فدعا ربه فنزلت هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب فليتفكروا فيها. وهذا مشكل، فإن هذه الآية مدنية، وسؤالهم أن يكون صفا ذهبا كان بمكة، والله أعلم. ومعنى الآية أنه يقول تعالى: إن في خلق السماوات والأرض، أي هذه في ارتفاعها واتساعها، وهذه في انخفاضها وكثافتها واتضاعها، وما فيها من الآيات المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات وثوابت وبحار وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع وثمار وحيوان ومعادن ومنافع مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص واختلاف الليل والنهار، أي تعاقبهما وتقارضهما الطول والقصر، فترة يطول هذا ويقصر هذا، ثم يعتدلان، ثم يأخذ هذا من هذا، فيطول الذي كان قصيرا ويقصر الذي كان طويلا، وكل ذلك تقدير العزيز الحكيم. فلهذا قال لأولي الألباب، أي العقول التامة الذكية،
العزيز العليم
عند الحكيم العليم، ولهذا قال لأولي الألباب، أي العقول التام عند الحكيم،
ها
الحكيم،
ذلك تقدير العزيز العليم. نعم.
ولهذا قال لأولي الألباب، أي العقول التامة الذكية التي تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتها، وليس كالصم البكم الذين لا يعقلون، الذين قال الله تعالى فيهم: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ثم وصف تعالى أولي الألباب فقال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، كما ثبت في صحيح البخاري عن عمر عن ابن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح
الصحيحين
عندي صحيح واحد، كما ثبت في الصحيحين عن ابن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، أي لا يقطعون ذكره في جميع أحوالهم بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم،
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض أن يفهمون ما فيهما من الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته وعلمه وحكمته واختياره ورحمته. وقال الشيخ أبو سليمان الداراني: إني لا أخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة أو لي فيه عبرة. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب التفكر والاعتبار. وعن الحسن البصري أنه قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وقال الفضيل: قال الحسن: الفكرة مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. وقال سفيان بن عيينة: الفكرة نور يدخل قلبك. وربما تمثل بهذا البيت: إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة. وعن عيسى عليه السلام أنه قال: طوبى لمن كان قيله تذكرا وصمته تفكرا ونظره عبرا. وقال لقمان الحكيم: إن طول الوحدة إن طول الوحدة ألهم للفكرة، وطول الفكرة دليل على طرق على طرق باب الجنة.
حديث عمران في البخاري بس مش مسلم.
نعم في صحيح البخاري. وقال وهب بن منبه: ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم، وما فهم امرئ قط إلا علم، وما علم امرئ قط إلا عمل. وقال عمر بن عبد العزيز: الكلام بذكر الله عز وجل حسن، والفكرة في نعم الله أفضل العبادة. وقال مغيث الأسود: زوروا القبور كل يوم تفكركم، وشاهدوا الموقف بقلوبكم، وانظروا إلى المنصرف بالفريقين إلى الجنة أو النار، وأشعروا قلوبكم أبدانكم ذكر النار ومقامعها وأطباقها. وكان يبكي عند ذلك حتى يرفع صريعا من بين أصحابه قد ذهب عقله. وقال عبد الله بن المبارك: مر رجل براهب عند مقبرة ومزبلة فناداه فقال: يا راهب، إن عندك كنزين من كنوز الدنيا لك فيهما معتبر، كنز الرجال وكنز الأموال. وعن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يتعهد قلبه يأتي الخريبة فيقف على بابها فينادي بصوت حزين فيقول: أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: كل شيء هالك إلا وجهه. وعن ابن عباس أنه قال: ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساهٍ. وقال الحسن: يا ابن آدم، كل في ثلث بطنك واشرب في ثلثه، ودع ثلثه للآخر تتنفس بالفكرة. وقال بعض الحكماء: من نظر إلى الدنيا بغير العبرة طمس من بصر قلبه بقدر تلك الغفلة. وقال بشر بن الحارث الحفي: لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوا. وقال الحسن: سمع عن عمرو بن عبد القيس أنه قال: سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكر. وعن عيسى عليه السلام أنه قال: يا ابن آدم الضعيف، اتق الله حيثما كنت، وكن في الدنيا ضيفا، واتخذ المساجد بيتا، وعلم عينيك البكاء وجسدك الصبر، وقلبك الفكرة، ولا تهتمن برزق غد. وعن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه بكى يوما بين أصحابه فسئل عن ذلك فقال: فكرت في الدنيا ولذاتها وشهواتها فاعتبرت منها بها ما تكاد شهواتها تنقضي حتى تكدرها مرارتها، ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبر إن فيها مواعظ لمن ادكر. وقال ابن أبي الدنيا: أنشدني الحسين بن عبد الرحمن: نزهة المؤمن الفكر، لذة المؤمن العبر، نحمد الله وحده، نحن كل على خطر، رب لاه وعمره قد تقضى وما شعر، رب عيش قد كان فوق المنى مونقا الزهر، في خرين من العيون وظل من الشجر، وسرور من النبات وطيب من الثمر، غرته وأهله سرعة الدهر بالغير، نحمد الله وحده، إن في ذا لمعتبر، إن في ذا لعبرة للبيت إن اعتبر، للبيب إن اعتبر. وقد ذم الله تعالى من لا يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره وآياته، فقال: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ومدح عباده المؤمنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين: ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي ما خلقت هذا الخلق عبثا، بل بالحق لتجزي الذين أساءوا بما عملوا، وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم نزهوه عن العبث وخلق الباطل فقالوا: سبحانك، أي عن أن تخلق شيئا باطلا، فقنا عذاب النار. أي يا من خلق الخلق بالحق والعدل، يا من هو منزه عن النقائص والعيب والعبث، قنا من عذاب النار بحولك وقواتك، وقيضنا لأعمال ترضى بها عنا وافقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات النعيم وتجيرنا به من عذابك الأليم. ثم قالوا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أي أهنته وأظهرت خزياه لأهل الجمع، وما للظالمين من أنصار أيام القيامة، لا مجير لهم منك ولا محيد لهم عما أردت بهم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أي داعيا يدعو للإيمان، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، أن آمنوا بربكم فآمنا، أي يقول آمنوا بربكم فآمنا، أي فاستجابنا له واتبعناه. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، أي بإيماننا واتباعنا نبيك فاغفر لنا ذنوبنا، أي استرها وكفر عنا سيئاتنا، أي فيما بيننا وبينك، وتوفنا مع الأبرار، أي وألحقنا بالصالحين، أي ألحقنا بالصالحين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، قيل معناه على الإيمان برسلك، وقيل معناه على ألسنة رسلك، وهذا أظهر. وقد قال الإمام أحمد حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن محمد عن أبي عقال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عسقلا أحد العروسين يبعث الله منها يوم القيامة 70,000 لا حساب عليهم، ويبعث منها 50,000 شهداء وفودا إلى الله، وبها صفوف الشهداء رؤوسهم مقطعة بين أيديهم تثج أوداجهم دما، يقولون ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فيقول صدق عبدي اغسلوهم بنهر البيضة، فيخرجون منه نقاء بيضا، فيصبحون في الجنة حيث شاءوا. وهذا الحديث يعد من غرائب المسند، ومنهم من يجعله موضوعا، ولا تخزنا يوم القيامة، أي على رؤوس الخلائق، إنك لا تخلف الميعاد، أي لا بد من الميعاد الذي أخبرت عنه رسولك، أخبرت عنه رسلك، وهو القيام يوم القيامة بين يديك. وقد قال الحافظ أبو يعلى حدثنا الحارث بن سريج قال حدثنا المعتمر قال حدثنا الفضل بن عيسى قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العار والتخزية تبلغ من ابن آدم في القيامة من في المقام بين يدي الله عز وجل ما يتمنى العبد أن يؤمر به إلى النار. حديث غريب، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل لتهجده. فقال البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس أنه قال بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهلي ساعة ثم رقد. فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قام فتوضأ واستنى فصلى 11 ركعة، ثم أذن بلال فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى بالناس الصبح. وكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن إسحاق الصنعاني عن ابن أبي مريم به، ثم رواه البخاري من طرق عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، فقال فاضطجعت في عرض الوسالة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضى منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهب فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. وهكذا أخرجه بقية الجماعة من طرق عن مالك به، وراه مسلم أيضا وأبو داود من وجوه أخر عن مخرمة بن سليمان به. طريق أخرى لهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو بكر بن مرضوية حدثنا محمد بن أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن علي قال أخبرنا أبو يحيى بن مسرة قال أنبأنا خلاد بن يحيى قال أنبأنا يونس بن أبي إسحاق عن المنهال بن عمرو علي بن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال أمرني العباس أن أبيت بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ صلاته. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة العشاء الآخرة حتى إذا لم يبق في المسجد أحد غيره قام فمر بي، فقال من هذا عبد الله، فقلت نعم، قال فما، قلت أمرني العباس أن أبيت بكم الليلة، قال فالحق الحق فلما
الحق
دخل
الحق.
فالحق الحق سوف يحلف فالحق الحق فلما دخل قال فرشنا عبد الله فأتى بوسادة من مسوح قال فنام رسول نعم
فأتي
فأوتي بوسادة من مسوح مسوح قال فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها حتى سمعت غطيطة ثم استوى على فراشه قادا قال فرفع رأسه إلى السماء فقال سبحان الملك القدوس 3 مرات ثم تلا هذه الآيات من آخر سورة آل عمران حتى ختمها. وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي من حديث علي بن عبد الله بن عباس حديثا في ذلك أيضا. طريق أخرى رواه ابن مردويه من حديث عاصم بن وهدلة عن بعض أصحابه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة بعدما مضى ليل فنظر إلى السماء وتلا هذه الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر السورة. ثم قال اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن بين يدي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وأعظم لي نورا يوم القيامة. وهذا الدعاء ثابت في بعض طرق الصحيح من رواية كريم عن ابن عباس رضي الله عنه. ثم روى ابن مردوية وابن أبي حاتم من حديث جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال آتت قريش اليهود فقالوا بما جاءكم موسى من الآيات قالوا عصاه ويده البيضاء للناظرين وأتوا النصارى فقالوا كيف كان عيسى فيكم قالوا كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يدعو لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا فدعا ربه عز وجل فنزلت إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات
لأولي الألباب ربك يجعل لنا
الصفا ذهبا فدعا ربه عز وجل فنزلت إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال فليتفكر فيها لفظ ابن مردوية. وقد تقدم سياق الطبراني لهذا الحديث بأول الآية وهذا يقتضي أن تكون هذه الآية مكية والمشهور أنها مدنية ودليله الحديث الآخر. وقال ابن مردوية حدثنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل قال أخبرنا أحمد بن علي الحراني قال حدثنا شجاع بن أشرس قال حدثنا حشرج بن نباتة الواسطي وأبو مكرم عن الكلبي هو أبو جناب الكلبي عن عطين أنه قال انطلقت أنا وابن عمر وعبد الله بن عمير إلى عائشة رضي الله عنها فدخلنا عليها وبيننا وبينها حجاب فقالت يا عبيد ما يمنعك من زيارتنا قال قول الشاعر زرغبا تزدد حبا فقال ابن عمر ذرينا أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت وقالت كل أمره كان عجبا أتاني في ليلتي حتى مس جلده جلدي ثم قال ذريني أتعبد لربي عز وجل قالت فقلت والله إني لا أحب قربك وإني أحب أن تعبد رب أن تعبد لربك فقام إلى القربة فتوضأ ولم يكثر صب الماء ثم قام فصل يصلي فبكى حتى بل لحيته ثم سجد فبكى حتى بل الأرض ثم اضطجع حتى على جنبي فبكى حتى إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح قالت يؤذنه بصلاة الصبح قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اللي قال بلال قالت فقال يا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ها
وقالت
ما هي تقول قالت وبلال جاءه يؤذنه
نعم
فقال يا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ذنبك وما تقدم وما تأخر فقال ويحك يا بلال وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل علي في هذه الليلة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. وقد رواه عبد بن حميد عن جعفر بن عون عن أبي جناب الكلبي عن عطاء بأطوال من هذا وأتم سياقا. وهكذا رواه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه عن عمران بن موسى عن عثمان بن أبي شيبة عن يحيى بن زكريا عن إبراهيم بن سواد النخعي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطان قال دخلت أنا وعبد الله بن عمر وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها فذكر نحوه. وهكذا رواه عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا في كتاب التفكر والاعتبار عن شجاع بن أشراس به. ثم قال حدثني الحسن بن عبد العزيز قال سمعت سنيدا يذكر عن سفيان هو الثوري رفعه قال من قرأ آخر آل عمران فلم يتفكر فيه ويله يعد بأصابعه عشرا. قال الحسن بن عبد العزيز فأخبرني عبيد بن السيب أنه قال قيل للأوزعي ما غاية التفكر فيهن؟ قال يقرأهن وهو يعقلهن. قال ابن أبي الدنيا وحدثني قاسم بن هاشم قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان قال سألت الأوزعي عن أدنى ما يتعلق به المتعلق من الفكر فيهن وما ينجيه من هذا الويل، فأطلق هنية ثم قال يقرأهن وهو يعقلهن. حديث آخر فيه غرابة. قال أبو بكر بن مرضوية أنبأنا عبد الرحمن بن بشير بن نمير قال أنبأنا إسحاق بن إبراهيم البستي وحدثنا قاحة وقال أنبأنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد قال حدثنا أحمد بن عمرو قال أنبأنا هشام بن عمار قال أنبأنا سليمان بن موسى الزهري قال أنبأنا مظاهر بن أسلام المخزومي قال أنبأنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ 10 آيات من آخر سورة آل عمران كل ليلة، مظاهر بن أسلم ضعيف. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحت الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. يقول تعالى فاستجاب لهم ربهم أي فأجابهم ربهم كما قال الشاعر وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب. قال سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سلمة رجل عن سلمة رجل من آل أم سلمة أنه قال قالت أم سلمة يا رسول الله لا نسمع الله ذاكر النساء في الهجرة بشيء، فأنزل الله عز وجل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى إلى آخر الآية. وقالت الأنصار هي أول ضعينة قادمت علينا. وقد رواه الحاكم في مصدره من حديث سفيان بن عيينة ثم قال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجها. وقد روى ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة أنها قالت آخر آية أنزلت هذه الآية فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض إلى آخرها. رواه ابن مرضوية. ومعنى الآية أن المؤمنين ذوي الألباب لما سألوا مما تقدم ما ذكره فاستجاب لهم ربهم عقب ذلك بفاء التعقيب كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقوله أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى هذا تفسير للإجابة، أي قال لهم مجيبا لهم أنه لا يضيع عمل عامل لديه بل يوفى كل عامل بقسط عمله من ذكر أو أنثى. وقوله بعضكم من بعض أي جميعكم في ثواب سواء، فالذين هاجروا أي تركوا دار الشرك وأتوا إلى دار الإيمان ففارقوا الأحباب والخلان فارقوا الأحباب والخلان والإخوان والجيران وأخرجوا من ديارهم أي ضايقهم المشركون بالأذى حتى ألجأهم إلى الخروج من بين أظهرهم. ولهذا قال وأوذوا في سبيل أي إنما كان ذنبهم إلى الناس أنهم آمنوا بالله وحده كما قال تعالى يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. وقال تعالى وما قاموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقالوا وقاتلوا وقتلوا وهذا أعلى المقامات أن يقاتل في سبيل الله فيعقر جواده ويعفر وجهه بدمه وترابه. وقد ثبت في الصحيح أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أي يكفر الله عني خطاياي؟ قال نعم. ثم قال كيف قلت؟ فأعاد علي ما قال فقال نعم إلا الدين فقاله لي جبريل أنفا. ولهذا قال تعالى لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار أي تجري في خلالها الأنهار من أنواع المشارب من لبن وعسل وخمر وماء غير آسن وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقوله ثوابا من عند الله أضاف إليه ونسب إليه ليدل على أنه عظيم، لأن العظيم الكريم لا يعطي إلا جزيلا كثيرا كما قال الشاعر إن يعذب يكن غراما وإن يعطي جزيلا فإنه لا يبالي. وقوله والله عنده حسن الثواب أي عنده حسن الجزاء لمن عامل صالحا. قال ابن أبي حاتم ذكر عن دحيم بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرني حريز بن عثمان أن شداد بن أوس كان يقول يا أيها الناس لا تتهموا الله في قضائه فإنه لا ينبغي على مؤمن فإذا نزل بأحدكم شيء مما يحب فليحمد الله، وإذا أنزل به شيء أنزل به شيء وإذا أنزل به شيء وإذا أنزل به شيء مما يكره فليصبر وليحتسب فإن الله عنده حسن الثواب. وإذا أنزل به شيئا نعم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. يقول تعالى: لا تنظروا إلى ما هؤلاء الكفار مترفون فيه من النعمة والغبطة والسرور فعما قليل يزول هذا كله عنهم ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة من فإنما نمد لهم فيما هم فيه استدراجا وجميع ما فهم فيه متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وهذه الآية كقوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كافروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. وقال تعالى: إن الذين يفترون على الله الكاذب لا يفلحون. متاع قليل متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يفترون. وقال تعالى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقال تعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا أي قليلا. وقال تعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. وهكذا لما ذكر حال الكفار في الدنيا وذكر مآلهم إلى النار قال بعده: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها نزلا أي ضيافة من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وقال ابن مرضوي: حدثنا أحمد بن نصر قال أخبرنا أبو طاهر سهل بن عبد الله قال أنبأنا هشام بن عمان قال أنبأنا سعد بن يحيى قال أنبأنا عبيد الله بن الوليد الوصافي عن محارب بن دثار عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما سموا الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء كما أن لوالديك عليك حق وكذلك لولدك عليك حق. كذا رواه ابن مردوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن جناب قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن الوليد الوصافي عن محارب بن دثار عن ابن عمر أنه قال: إنما سماهم الله أبرارا لأنهم البروا الآباء والأبناء كما قال: كما أن لوالديك عليك حقا كذلك لولادك عليك حق. وهذا أشبه والله أعلم. حدثنا أبي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي عن راجل عن الحسن أنه قال: الأبرار الذين لا يؤذون الذر. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سينان قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن الأسود أنه قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: ما من نفس برة ولا فاجرة إلا الموت خير لها لإن كان برا لقد قال الله وما عند الله خير للأبرار. وكذا رواه عبد الرزاق عن الأعمش عن الثوري به وقرأ: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال ابن جرير: حدثني المثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن أبي جعفر عن فرج بن فضالة عن لقمان عن أبي الدرداء أنه كان يقول: ما من مؤمن إلا والموت خير له وما من كافر إلا والموت خير له ومن لم يصدقني فإن الله يقول وما عند الله خير للأبرار. فيقول: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يخبر تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الإيمان وبما أنزل على محمد مع ما هم يؤمنون به من الكتب المتقدمة وأنهم خاشعون لله أي مطيعون لله خاضعون متذللون بين يديه لا يسترون بآيات الله ثمنا قليلا أي لا يكتمون بما أي لا يكتمون بأيديهم من البشارات بمحمد أي لا يكتمون ما بأيديهم من البشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم. وذكر صفاته
وذكر صفاته
ونعته ومبعثه وصفات أمتي. وهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب وصفوتهم سواء كانوا هودا أو نصارى. وقد قال تعالى في سورة القصص: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا آية. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به الآية. وقال: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال تعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وقال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وهذه الصفة توجد في اليهود ولكن قليلا كما وجد في عبد الله بن سلام وأمثاله ممن آمن من أحبار اليهود ولم يبلغوا عشرة أنفس. وأما النصارى فكثير منهم مهتدون وينقادون للحق كما قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها الآية. وهكذا قالها هنا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب الآية. وقد ثبت في الحديث أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قرأ سورة كاف هاي عين صاد بحضرة النجاشي مالك الحبشة عنده البطاركة والقساوسة
عنده إيه؟
البطاركة
بطاركة بطارقة
أنا أجل الكاف
القاف
والله بالكاف
دلع
هو اللي بيدلع. وعنده البطارقة والقساوسة بكوا معه حتى أخضبوا لحاهم. وثبت في الصحيحين أن النجاشي لما مات نعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال إن أخا لكم بالحبشة قد مات فصلوا عليه. فخرج بهم إلى الصحراء فصفهم وصلى عليه. وروى ابن أبي حاتم الحافظ وأبو بكر بن مرضوية من حديث حمد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما توفي النجاشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم. فقال بعض الناس يأمرنا أن نستغفر لعلج مات بأرض المشتي. فنزلت من الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله الآية. ورواه عبد بن حميد وابن أبي حاتم من طريق أخرى عن حمد بن سلمة عن ثابت عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رواه ابن مرضوية أيضا من طرق عن حميد عن أنس بن مالك نحو ما تقدم. ورواه أيضا ابن جرير من حديث أبي بكر الهذلي عن قتالة عن سعد بن المسيب عن جابر أنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي منا أخاكم أصحامتا قد مات. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى كما يصلي على الجنائز فكبر عليه أربعا. فقال المنافقون يصلي على علج مات بأرض الحبشة. فأنزل الله عز وجل وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وقد روى الحافظ أبو عبد الله الحاكم في مستدركه قال أنبأنا أبو العباس السياري بمرو قال حدثنا عبد الله بن علي الغزال قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا ابن المبارك قال أنبأنا مصعب بن ثابت عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه قال نزل من النجاشي عدو من أرضهم. فجاءه المهاجرون فقالوا نحب أن نخرج إليهم حتى نقاتل معك وترى جرأتنا ونجزيك بما صنعت بنا. فقال لا دواء بنصرة الله عز وجل خير من دواء بنصرة الناس. قال فيه نزلت وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله الآية. ثم قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقال أبو داود حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة بن فضل عن محمد بن إسحاق قال حدثني ياسر بن مؤرومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مات النجاشي كنا نحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور. وقال ابن أبي نجيح عن المجاهد وإن من أهل الكتاب يعني مسلمات أهل الكتاب. وقال عبد بن منصور سألت الحسن البصري عن قوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله الآية. قال هم أهل الكتاب الذين كانوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم فاتبعوه وعرفوا الإسلام. فأعطاهم الله تعالى أجر اثنين للذين كانوا عليه من الإيمان للذي كانوا عليه من الإيمان قبل محمد صلى الله عليه وسلم والذي اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. ورواهم ابن أبي حاتم وقد ثبت بالصحيحين عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. فذكر منهم ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي وقوله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أي لا يكتمون ما بأيديهم من العلم كما فعله الطائفة المرذولة منهم بل يبذلون ذلك مجانا ولهذا قال أولئك لهم أجر عند ربهم إن الله سريع الحساب. قال مجاهد سريع الحساب يعني سريع الإحصاء رواه ابن أبي حاتم وغيره. وقوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا قال الحسن البصري رحمه الله أمر أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاهم على دينهم الذي ارتضاه الله لهم وهو الإسلام فلا يدعوه للسراء ولا ضراء ولا لشدة ولا لرخاء حتى يموت مسلمين وأن يصابروا الأعداء الذين يكتمون دينهم. وكذلك قال غير واحد من علماء السلف أما المرابطة فهي المداومة في مكان العبادة والثبات وقيل انتظار الصلاة بعد الصلاة. قاله مجاهد وابن عباس وسهل بن حنيف ومحمد بن كعب القرظي وغيرهم. وروى ابن أبي حاتم هنا الحديث الذي رواه مسلم والنسائي من حديث مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن من حديث مالك بن أنس عن علي بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وقال ابن مردوية حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا موسى بن إسحاق قال حدثنا أبو جحيفة علي بن يزيد الكوفي قال أنبأنا ابن أبي كريمة عن محمد بن يزيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال أقبل علي أبو هريرة رضي الله عنه من فقال أتدري يا ابن أخي فيما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا قلت لا قال أما إنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم غزو يرابطون فيه ولكنها نزل في قوم يعمرون المساجد يصلون الصلاة في مواقيتها ثم يذكرون الله فيها فعليهم أنزلت اصبروا أي على الصلوات الخمس وصابروا على أنفسكم وهواكم ورابطوا في مساجدكم واتقوا الله فيما عليكم لعلكم تفلحون. وهكذا روى الحاكم في مصدرك من طريق سعد بن منصور بن المبارك عن مصعب بن ثابت عن داود بن صالح عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه. وقال ابن جرير حدثني أبو السبيق قال حدثني ابن فضيل عن عبد الله بن سعيد المقبري عن جدي عن شرحبيل عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يكفر الذنوب والخطايا إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وقال ابن جرير أيضا حدثنا موسى بن سهل الرملي قال حدثنا يحيى بن واضح قال حدثنا محمد بن مهاجر قال حدثني يحيى بن يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب قلنا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء في أماكنها وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. قال ابن مردوية حدثني محمد بن علي قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن قال حدث أنبأنا محمد بن عبد السلام حدثنا أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد السلام البيروتي قال أنبأنا محمد بن غالب بن أنطاكي قال أنبأنا عثمان بن عبد الرحمن قال أنبأنا الوازع بن نافع عن أبي سلامة بن عبد الرحمن عن أبي أيوب رضي الله عنه قال وقف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل لكم إلى ما يمحو الله به الذنوب ويعظم به الأجر قلنا نعم يا رسول الله وما هو قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال وهو قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون فذلك هو الرباط في المساجد. وهذا حديث غريب من هذا الوجه جدا. وقال عبد الله بن المبارك عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير قال حدثني داود بن صالح قال قال لي أبو سلمة بن عبد الرحمن يا ابن أخي هل تدري في أي شيء نزلت هذه الآية اصبروا وصابروا ورابطوا قال قلت لا قال إنه يا ابن أخي لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم غزو يرابط فيه ولكنه انتظار الصلاة بعد الصلاة رواه ابن جرير. وقد تقدم سياق ابن مردوية وأنه من كلام أبي هريرة فالله أعلم. وقيل المراد بالمرابطة ها هنا مرابطة الغزو في نحور العدو وحفظ ثغور الإسلام وصيانتها عن دخول الأعداء إلى حوزة بلاد المسلمين. وقد وردت الأخبار بالترغيب في ذلك وذكري كثرة الثواب فيه. فروى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. حديث آخر روى مسلم عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رباط يوم في ليلة خير من صيام شهر وقيامه وإما تاجر عليه عماله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا ابن المبارك عن بن شريح قال أخبرني أبو هاني الخولاني عن عمر بن مالك الجنبي أخبره أنه سمع فضالة بن عبيد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه يما له عماله ليوم القيامة ويأمن فتنة القبر. وهكذا رواه ابن داود والترمذي من حديث ابن أبي من حديث أبي هاني الخولاني وقال الترمذي هذا حديث نعم سيدي.
وهكذا رواه أبو داود والترمذي
وهكذا رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي هاني الخولاني، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه ابن حبان في صحيحه أيضا حديث آخر، وروى الإمام أحمد أيضا عن يحيى بن إسحاق وحسن بن موسى وأبي سعيد وعبد الله بن يزيد قالوا حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا مشرح بن هاعان قال سمعت عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ميت يختم له على عمله إلى المرابطة في سبيل الله، فإنه يجرى يجري عليه عمله حتى يبعث ويأمن من الفتان. وروى الحارث بن محمد بن أبي أسامة في مسنده عن المقرية وهو عبد الله بن يزيد به إلى قوله حتى يبعث دون ذكر الفتان، وابن لهيعة إذا صرح بالتحديث فهو حسن ولا سيما مع ما تقدم من الشواهد. حديث آخر قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في سننه حدثنا يونس بن عبد العال قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني الليث عن زهرة بن معبد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات مرابطا في سبيل الله أجري عليه عمله الصالح الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وآمنا من الفتن وبعثه الله عز وجل يوم القيامة آمنا من الفزع. فريق أخرى قال الإمام أحمد حدثنا موسى قال أنبان ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات مرابطا وقي فتنة القبر وأمن من الفزع الأكبر وغدا عليه وريح برزقه من الجنة وكتب له أجر المرابط إلى يوم القيامة. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدولي عن إسحاق بن عبد الله عن أم الدرداء رفع الحديث أنها قالت من رابط في شيء من سواحل المسلمين ثلاثة أيام أجزأت عنه رباط سنة. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا كهمس قال حدثنا مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير أنه قال عثمان رضي الله عنه وهو يخطب على منبره إني محدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. وهكذا رواه أحمد أيضا عن روح عن كهمس عن مصعب بن ثابت عن عثمان وقد رواه ابن ماجه عن هشام بن عمار عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي عن مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير عن أنه قال خطب عثمان بن عفان الناس فقال يا أيها الناس إني سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم وبصحابتكم فليختر مختار لنفسه أو ليدع. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رابط ليلة في سبيل الله كانت كألف ليلة صيامها من رابط ليلة في سبيل الله كانت كألف ليلة صيامها وقيامها. طريق أخرى عن عثمان رضي الله عنه أنه قال الترمذي حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا أبو عقيل زهرة بن معبد عن صالح مولى عثمان بن عفان أنه قال سمعت عثمان وهو على المنبر يقول إني كتمتكم حديثا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية تفرقكم عني ثم بدا لي أن أحدثكموه ليختار امرؤ لنفسي ما بدا له. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال محمد بن يعني البخاري أبو صالح مولى عثمان اسمه بركان وذكر غير الترمذي أن اسماه الحارث فالله أعلم. وهكذا رواه الإمام أحمد من حديث الليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة وعنده زيادة في آخره فقال يعني عثمان فليربط امرؤ كيف شاء هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد. حديث آخر قال أبو عيسى الترمذي حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر
نشر.
السلام عليكم.
السلام عليكم.